هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الحراك الحريدي والعلماني الكيان إلى أين؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا نبدأه من فقرة إصدارات، وسنكون فيها مع الزميل خالد العبد الله الذي يستعرض فيها كتاب المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، اعتداء على الأرض والإنسان.
إصدارات. أهلا بكم، نتناول في هذه الفقرة أعزائي المستمعين كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية تحت عنوان المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، لمؤلفه الباحث غسان محمد دوعر. هذا الكتاب يعد من أشمل الإصدارات التي تناولت موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ويستعرض الكاتب من خلاله الواقع بلغة علمية موثقة للفكر الاستيطاني الصهيوني وتطبيقاته في الضفة الغربية ودوافعه ومشاريعه ومراحله، كما يتحدث عن خصائص المجتمع الاستيطاني وبنيته الاجتماعية ومواقفه السياسية والتنظيمات السياسية في داخله، ويتحدث أيضا عن الاستفزازات والاعتداءات التي يمارسونها وأنماط الإرهاب الاستيطاني وأشكاله. ويشير الكاتب أيها الأحبة إلى أن الاستيطان يعد أحد الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني ووسيلة أساسية لتنفيذ برامج التهويد على أرض فلسطين، مضيفا أن الموقف من مسألة استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وإن كان هناك اختلاف بينها في التفاصيل والأساليب الأفضل لتحقيق غاياتها بالاحتفاظ بتلك الأراضي وضمها للكيان، وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ سنة 1967، موضحا حجم الرعاية الحكومية الرسمية للاستيطان على المستوى التنظيمي والمالي والقانوني والأمني. مستمعين الأفاضل، يتحدث الكاتب غسان محمد دوعر في كتابه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، عن وجود خمسة عوامل للاستيطان، وهي العامل القومي والعامل الأمني والعامل السياسي والعامل الاقتصادي والعامل النفسي، لافتا إلى أن أوضاع كل منطقة أو مدينة على حدة تلعب دورا في تحديد أهداف الاستيطان ودوافعه فيها، حيث تختلف هذه الأهداف والدوافع في القدس من حيث الشكل والغاية عما سواها في غور الأردن على سبيل المثال. وفي سياق عرضه لأطوار إرهاب المستوطنين اليهود في فلسطين، يذكر الكاتب أن المستوطنات شكلت مركز تدريب على أعمال القتل والتخريب والإرهاب، ومنها انطلقت معظم المنظمات الإرهابية لترتكب المجازر بحق الفلسطينيين وتسفك دماءهم وتستولي على أراضيهم، متناولا الأشكال المختلفة لذلك الإرهاب من عمليات القتل وإطلاق النار واقتحام القرى وإرهاب سكانها وقطع الطرق ومهاجمة سيارات الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وتخريب المحال التجارية واقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل الزراعية وتدنيس الأماكن المقدسة واستباحتها وغيرها من أشكال الاعتداء الجسدي والمادي. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه الفقرة من إصدارات، شاكر لكم طيب المتابعة، وهذه عودة للاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الزميل خالد العبدالله لعرضه كتاب المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، اعتداء على الأرض والإنسان.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة، للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة، يا رغد الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نبض الضفة
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الحراك الحريدي والعلماني، الكيان إلى أين، محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا سيكون الأستاذ الدكتور عمر جعارة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. وإلى العناوين. ما المعادلة التي تتحكم بالمسار السياسي اليوم داخل كيان الاحتلال على أرضية جائحة كورونا وملفات الفساد؟ ما الذي يمثله عدم امتثال الحريديم لقرارات السلطات في مواجهة الجائحة؟ كيف يتعامل المستوى الرسمي مع الحريديم، وماذا عن الحراك الموازي للعلمانيين؟ ما المعادلة التي ستحدد المسار السياسي على مستوى الكيان في ظل الحراك الحريدي والعلماني؟ فيما يواصل العلمانيون داخل الكيان احتجاجاتهم ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس وتل أبيب على أرضية فشله في مواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى ملفات الفساد المتهم بها، تصاعدت حدة المواجهات في الجزء الغربي من مدينة القدس بين الشرطة والحريديم احتجاجا على الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة من أجل مواجهة الفيروس. وتتهم أوساط سياسية وإعلامية واسعة داخل الكيان نتنياهو بصرف النظر عن انتهاكات الحريديم والاستنكاف عن تطبيق التعليمات والقوانين في بلداتهم لاعتبارات سياسية انتخابية. قراءة الاحتجاجات التي يشهدها كيان الاحتلال على أرضية تداعيات جائحة كورونا وملفات الفساد التي تطال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأتيكم في سياق تقرير الزميلة هدى جبارين.
واصلت مجموعات من المتشددين الصهاينة في مدينتي بني براك والقدس الاحتجاجات على تواجد الشرطة المكثف من أجل تطبيق الإغلاق الصحي الذي فرضته حكومة الاحتلال للحد من تفشي فيروس كورونا. حالة من التوتر سادت المدينتين إذا اعتدى المحتجون على سائق حافلة فلسطيني وأخرجوه منها وحطموها وأحرقوا الحافلة في بني براك وألحقوا أضرارا بالقطار البلدي وبسيارات في مدينة القدس. كما هجم المحتجون رئيس بلدية بني براك أبراهام روبنشتاين الذي جاء إلى أماكن تجمهر الحريديين الذين هتفوا بشعارات ضده وأحاطوا بسيارته قبل أن يتم تهريبه من المكان بمساعدة رش غاز الفلفل على محتجين. وفي القدس ألحق حريديون أضرارا بمحطة للقطار البلدي وبقاطرة عندما سكبوا الباطون على مسارها خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال. تصاعدت احتجاجات الحريديين في الأيام الماضية خاصة خلال اليومين الأخيرين إثر محاولات الشرطة إنفاذ تعليمات الإغلاق الصحي التي تقضي بإغلاق مؤسسات التعليم، بينما حث حاخامات كبار بينهم حايم كانيفسكي على إبقاء مؤسسات التعليم الحريدية مفتوحة وعدم الالتزام بالتعليمات الحكومية منذ بداية الإغلاق المشدد قبل 3 أسابيع في ظل اتهامات ضد نتنياهو بأنه ليس معنيا بإثارة غضب الحريديين كونهم حلفاء سياسيين أساسيين له.
شكرا للزميلة هدى جبارين. وعن المواجهات التي يشهدها كيان الاحتلال على أرضية فشل الحكومة في مواجهة جائحة كورونا وملفات الفساد، كونوا معنا في هذا اللقاء حيث سنتحدث حول هذا الموضوع مع ضيفنا بعد قليل. نرحب بالدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور عمر حياكم الله، أهلا بكم. التمرد يزداد عنفا داخل أحياء الحريديم رفضا لإجراءات الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا، والعنوان الأساس بهذا الصدد عدم إغلاق الحريديم لمدارسهم. ضمن أي إطار يمكن وضع تحرك الحريديم اليوم؟
نعم، نستطيع أن نضعها في أنها الحريديم وبخاصة بني براك ومياه شعرين وجلعاد وعجدود، الأماكن التي يتواجد بها المتدينون.
نعم.
أي بمعنى حريديم وليس ذاتيه المفردات في الثقافة الإسرائيلية. ذاتيه يعني متدين، حريدي يعني أكثر تدينا، حردلي يعني قمة التدين. فالحريديم في المجتمع الإسرائيلي هم دولة بكل ما تعني هذه الكلمة، وهذا ما يظهر بالشاشة الإسرائيلية عندما يقول أحد المواطنين في مئة شعرين وفي بين براك:
نعم.
أنت تؤمن باليهودية؟ قال نعم. قال الشرطي له: نعم. قال للشرطي أتؤمن بالتوراة؟ وقال له: نعم. قال: فأنت ليس في دولتنا، إذا أردت أن تأتي إلى دولتنا فلتدخل. ولذلك يعتبرون أن الحريديين لهم دولة ودولة إسرائيل دولة.
نعم.
وباختصار إن هذه الأحداث التي انتهت بحرق باص وغزو الشرطة بكثير من المواقع، هذه الحقائق تعطينا المعلومة التالية:
نعم.
إن دولة إسرائيل ليست دولة واحدة كما يقول أمن روبنشتاين على سبيل المثال، يقول إن دولة إسرائيل هي دولة المستوطنين ثم دولة تل أبيب، والآن تأتي الدولة الثالثة وهي دولة الحريديين. ولذلك نتنياهو لا يستطيع أن يفعل شيئا مع هؤلاء. لماذا؟ لأنه متحالف تحالفا استراتيجيا تقليديا كلاسيكيا مع شاف الحريدي أو مع شاف المتدين ومع يهوداش هطواء أو ديجر هطواء ليثمان، متحالف معه تحالفا استراتيجيا، بمعنى لا يمكن أن يصل إلى رقم 61 نتنياهو.
نعم.
بدون أريا درعي شاس وبدون ليثمان يهودا تطوى أو ديجل أطوى. بهذه المعلومات نتنياهو لا يستطيع أن يفعل شيئا أمام هذا العنف الذي يظهر من الوسط المتعصب دينيا.
طيب، يعني رغم العلاقة التي تربط الحريديم برئيس الحكومة نتنياهو تجري هذه التحركات اليوم، هل يمكن أن نقول كما يعني كان إشارة في حديثكم أنه يأتي في إطار الابتزاز الحريدي لنتنياهو، أم أن الأخير أيضا هو يستفيد من هذا الحراك أيضا؟
هو حقيقة لا يستفيد، وإنما هو يدان، لأنه لا يريد فرض العقوبات التي تفرض على بقية الإسرائيليين. لذلك فرض العقوبات على المتدينين يعتبرها ليثمان وهو حليفي الاستراتيجي، بمعنى لا يمكن أن يصل نتنياهو بأي عملية انتخابية لرقم 61 بدون دجل الثوراء أو بدون علم الثوراء أو بدون يهودات الثوراء، لذلك لا يستطيع أن يفعل شيئا مع الوسط الحريدي لأنهم حلفائه الاستراتيجيين. لذلك على سبيل المثال قليل لو قررنا كم فرضت الشرطة الإسرائيلية من العقوبات من 500 شيكل إلى أعلى لوجدنا أن غالبيتها في الوسط الغير حريدي. لذلك نتنياهو لا يستطيع أن يفعل شيئا، وبخاصة أنهم يذهبون لتعلم التوراة كما يعتقدون ويدرسون التوراة كما يعتقدون.
نعم.
ولذلك قمة السلطة السياسية على هؤلاء هي فقط للأدمغ أي للراب أي للخاطب. لذلك لا يستطيع نتنياهو أن يفعل شيئا على هؤلاء إلا هذا التعثر الذي يتعثر به في مقاومة الكورونا. لذلك إذا قال له الإسرائيلي لماذا لا تستخدم اليد القوة مع الحريديين برغم من حرسهم للبار وبرغم من هجمهم للإجارة وبرغم من جرحهم إلى كثير من الشرطة وجرحة شرطية من حجر من هؤلاء ويصرخون هؤلاء أنتم نازيون ويصرخون بالشرطة الإسرائيلية من الشاشة الإسرائيلية أنتم نازيون لماذا تفعلون بنا ذلك؟ نحن لا نريد شيئا إلا أن نتعلم التوراة. لذلك كل هذه العبارات تثبت عجز نتنياهو بكل وضوح في تعامله مع الوسط الحريدي كما يتعامل مع الوسط على سبيل المثال.
طيب دكتور عمر، في موازاة تحرك الحريديم هناك تحرك آخر للعلمانيين على أرضية فشل نتنياهو بمواجهة كورونا، طبعا بالإضافة إلى ملفات الفساد المتهم بها. على الصعيد الرسمي كيف يتم التعامل مع الحراكين، حراك الحريديم وحراك العلمانيين؟
الآن هو مطلوب أن يستخدم اليد الكبرى اليد القوية مع الحريديم لأنهم حرقوا الباص ورجموا الشرطة، بينما المظاهرات وبخاصة من ميريت لا تنتهي إلى رجل بالحجارة ولا تنتهي إلى بحق الباصات ولا تنتهي بهذا العنف الذي يشاهد في الشاشة الإسرائيلية. لذلك نتنياهو محرج جدا وبخاصة أمام حليفه الاستراتيجي ليسمان عندما يقول إن بربرية الشرطة في التعامل مع الحريديين شيء غير مقبول ويجب أن يتوقف، بينما على سبيل المثال أمير أوخانيا وزير الأمن الداخلي يقول إن رجم الشرطة بالحجارة لن يمر بدون عقاب، فماذا يستطيع أن يعاقب الوسط الحريدي والذي يقدر بالإعلام الإسرائيلي أنهم بعدد المليون، أي بمعنى ممكن يكونوا إذا كانوا 7 مليون أو 6 مليون يشكلون سبع أو ثمن سكان الجيش الإسرائيلي. لكل هذه الاعتبارات نتنياهو عاجز أن يتعامل مع الحريديين كما يتعامل مع ميرت أو مع العلمانيين سواء كانوا مستقلين أو غير مستقلين أو سواء كانوا أصحاب المهن الصغيرة أو أصحاب الحوانيت الصغيرة أو الطبقة الوسطى بمعنى أصح. لذلك نستطيع أن نستنتج الحقيقة التالية، أن دويس إسرائيل ليست دولة وإنما هي ثلاث دول: دولة المستوطنين في الضفة الغربية ودولة الحريديين في قلب دويس إسرائيل ودولة العلمانيين. فهذه الحقيقة لا يستطيع أي إسرائيلي أن ينكرها أو أن ينفيها، سواء ذهبنا إلى أمن أورنشتاين أو ذهبنا إلى كل الضيوف التي تظهر بالشاشة 12-13 بالشاشة 11-12-13.
نعم. طيب يعني على أرضية ما تناولناه، ما التوقعات حيال المعادلة التي ستحدد المسار السياسي على مستوى الكيان؟
الآن نقطة مهمة ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بالشاشة الإسرائيلية. بالرغم من موقف نتنياهو هذا الموقف من الحريديين المختلف عن بقية المواقف الذين يتظاهرون أمام بيوته الثلاثة في دويس إسرائيل وبخاصة بيته في بلفور الذي هو بيت رئاسة وزراء إسرائيل بشكل دائم، ولا يستطيع أن يفعل شيئا أمام هذه المظاهرات. ومع ذلك الحقيقة الملفتة للنظر أن الاستطلاعات التي تظهر في الشاشة الإسرائيلية تعطي الليكود الآن لأول مرة 32 مقعدا أعطته آخر مرة 31 مقعدا، ثم انتحر إلى 26 مقعدا، ثم إلى 28 مقعدا، الآن تعطيني 32 مقعدا. هذه ملفت للنظر جدا، بالرغم أن نتنياهو لا يستطيع أن يفعل شيئا أو بالتساوي في القانون الإسرائيلي مع المتظاهر العلماني، وبالذات من ميرس وداش وبالذات من الحريديين. لكل هذه الاعتبارات، هذه الاطلاعات تعطي الليكود لا يزال حزبه بالصداره. هذا لغز يجب ان يحل بالمختصين. اما ما هو سبب ذلك؟ اما ان يكون هناك طعنا بالاستطلاعات كما شك بعض الاسرائيليون، واما ان يكون هذا الاستطلاع فقط ان بيومه فقط. وهذا ما اجمع عليه الاسرائيليون، انه هذا الاستطلاع فقط بهذا اليوم. أما بعد اليوم يختلف ينقص الريف، فهذا صحيح، لأن كل الاستطلاعات قد اختلفت اختلاف كبير وواضح، والاختلافات تنحصر ما بين 4 مقاعد إلى زائد 4 أو ناقص 4 أو زائد 3 أو ناقص 3. لذلك الاستطلاعات الإسرائيلية بالرغم من موقف نتنياهو، هذا الموقف من الحريفين، والذي قال هو بحرف واحد سوف لا نصبر على من رفعت يده على الشرطة الإسرائيلية من الحريديين. ولذلك أريد أن يقول أني ذكي، أنا متدين، لكن ليس من يقول أن الحريديين، أنا من غلاة التدين. أما لو ذهبنا إلى بنيت فهو حر دليل أي الصهيونية السياسية العملية.
شكرا.
ولذلك هذه التقسيمات تنعكس على المجتمع الإسرائيلي بأن حقيقة إسرائيل.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور عمر جعارة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الدكتور عمر جعارة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، الحراك الحريدي والعلماني، الكيان إلى أين. تحدث عن المعادلة التي تتحكم بالمسار السياسي اليوم داخل كيان الاحتلال على أرضية جائحة كورونا وملفات الفساد، وما يمثله عدم امتثال الحريديم لقرارات السلطات في مواجهة الجائحة، وكيفية تعامل المستوى الرسمي مع الحريديم، وعن الحراك الموازي للعلمانيين، وكذلك المعادلة التي ستحدد المسار السياسي على مستوى الكيان في ظل الحراك الحريدي والعلماني. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، كيف تتناول القوى الفلسطينية واقع الأسرى في سجون الاحتلال؟
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، في كل الملفات والقضايا تبرز عنصرية الاحتلال وفاشيته في التعاطي مع الفلسطينيين، ومع انتشار فيروس كورونا يتكشف وجه الاحتلال القبيح في السجون التي تفشى بها الفيروس بين الأسرى الفلسطينيين وسط إهمال طبي متعمد. الاحتلال الذي أعلن في البداية على لسان وزير أمنه الداخلي أمير أوحانا أن توفير لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين في السجون مرهون بتصريح من الحكومة، وأوعز إلى مصلحة السجون بعدم منح الأسرى التطعيمات ضد كورونا. وبعد أن أصبحت الإصابات بالعشرات في صفوف الأسرى في مختلف السجون، قرر الاحتلال منح اللقاحات للأسرى، لكن القرار وحده لا يكفي، حتى وإن ادعت إدارة مصلحة السجون أن منح اللقاحات سيكون وفق البروتوكولات الصحية المعلنة في الكيان. التجارب مع الاحتلال تثبت في غير مرة أنه تعمد إهمال الأسرى طبيا، بل وأجرى اختبارات على أجسادهم دون معرفتهم. لذا كانت المطالبات وما زالت بضرورة تواجد لجنة طبية محايدة وبمشاركة الصليب الأحمر الدولي للإشراف والمراقبة على عملية تطعيم الأسرى. ماذا عن أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال وما المطلوب لإنقاذ حياتهم؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية. ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة إسماعيل رضوان، والذي يقول حول أوضاع الأسرى داخل السجون:
الاحتلال يتمادى في جرائمه ضد أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال الصهيوني في ظل انتشار فيروس كورونا داخل السجون ومنعه لإدخال اللقاحات والحفاظ على إدخال المعقمات للسجون، ونحن نحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تفشي فيروس كورونا في سجون الاحتلال وإصابة وتعريض حياة أسرانا للخطر، وعليه أن يتحمل كامل التداعيات المترتبة عن ذلك. كما إننا نوجه رسالة للأمم المتحدة ولمنظمات حقوق الإنسان والدولية إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم بحق الإنسانية وبحق أسرانا البواسل، ونحن ماضون داعمون لأسرانا البواسل. لن تتوقف الفعاليات ولا الاتصالات على المستوى الوطني والعربي والإسلامي والدولي لأجل وقف هذه الجرائم ضد أسرانا البواسل، وإن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات المقاومة، ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم.
إذن كما استمعنا، القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان يقول إن الاحتلال يتمادى في جرائمه بحق الأسرى، وهو الذي يتحمل كافة التداعيات المترتبة على ذلك، مؤكدا أن قضية الأسرى على سلم أولويات المقاومة ولن يهدأ لها بال حتى ينالوا حريتهم. ومن حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة الأسير المحرر خضر عدنان، الذي تحدث إلينا بالقول:
الحقيقة الوضع في داخل سجون الاحتلال من سيء إلى أسوأ، مع حكومة الاحتلال اليمينية ومشرعنا من الكنيسة العبري الصهيوني الذي شرع مزيد القوانين لقمع خط الأسرى داخل سجون الاحتلال. هناك اليوم العديد من العشرات لم يكن المئات من إخوة الأسرى، المئات ربما أصيبوا بفيروس كورونا بسبب سياسة مصلحة السجون التي هي الذراع الضارب لحكومة الاحتلال لإخوة الأسرى. هذه المصلحة الصهيونية، هذه المؤسسة الصهيونية القامعة لإخوة الأسرى والقاهرة لهم والتي تقهرهم صباح مساء، قامت بإدخال السجانين المصابين بالكورونا حتى أن العدوى انتقلت من خارج السجون إلى داخل السجون عبر السجانين، وعبر أيضا سجناء جنائيين يوضعوا في نفس مركبات نقل الأسرى من سجن إلى آخر، وهذا أصلا ممنوع يعني بالعرف الاعتقالي أن يكون هناك أسرى جنائيين بالقرب من الأسرى، يهود بالقرب من الأسرى، أمنيين فلسطينيين. نحن نتحدث عن كارثة داخل سجون الاحتلال يتسبب بها في مصلحة السجون، ليس مرض عادي، بل هو مرض أدخل، وباء أدخل إلى سجون الاحتلال. نحن ندعو لكل فلسطيني والإسلامي وأحرار العالم يقوموا بواجبهم تجاه إخوة الأسرى، لكن للأسف إخوة الأسرى اليوم يقتلون بالصمت العربي من حولنا وبالتطبيع العربي المخزي والمهين.
إذن كما استمعنا فإن حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي فيها خضر عدنان تؤكد أن الواقع داخل سجون الاحتلال من سيء إلى أسوأ، وأعداد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأسرى إلى ارتفاع جراء تعمد الاحتلال إدخال المرض ونشره في صفوفهم، مطالبا جميع الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه الأسرى ونصرتهم. ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وممثلها في لجنة الأسرى علام الكعبي الذي تحدث إلينا بالقول:
يعني أولا نحن ننظر لما يجري في داخل السجون لأن هذا فعل متعمد من قبل إدارة مصلحة السجون، ويأتي في إطار تشريع عملية قتل الأسرى بطرق ملتوية وبطرق حديثة، وانسجاما مع توجهات عدد من أعضاء الكنيسة الصهيونية ووزراء حكومة اليمين الذين يطالبون منذ فترة طويلة بضرورة تشريع وسن قوانين تجيز لدولة الكيان الصهيوني إعدام الأسرى في داخل السجون، إلا أننا نرى اليوم ترجمات هذا الأمر من خلال استهداف الأسرى بصحتهم وحياتهم، حيث أننا منذ أن انتهت جائحة كورونا في العالم وكبنا التطورات داخل السجون وسجلنا عدد كبير من الخروقات التي أسستها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى، بدءا من سحب مواد التنظيف والمعقمات من داخل السجون ومنع الأسرى امتلاك أي من هذه المواد التي قد تقيهم انتشار هذا الفيروس. ثانيا تركيز إدارة مصلحة السجون على الاختلاط المباشر مع الأسرى من خلال التفتيشات المستمرة ومن خلال إجراء العدد المباشر للأسرى ومن خلال التنقلات ومن خلال قمع الأسرى في داخل السجون. وجميعنا يعلم أن الكيان الصهيوني مصنف لدى منظمة الصحة العالمية بأنه من أكثر الدول انتشارا لفيروس كورونا، وأن السجانين غالبيتهم مصابين بهذا الفيروس وسط بيئة تعيشها السجون بيئة صحية سيئة حيث الغرف عديمة التهوية. طالبنا في كثير من المرات بضرورة أن يكون هناك وفد محايد من قبل منظمة الصحة العالمية للاطلاع على الوضع الصحي البائس الذي تعيشه السجون الصهيونية، إلا أنه الحكومة الصهيونية ما زالت ترفض التعامل مع هذا الطلب وما زالت تتكتم على الوضع الصحي للأسرى في داخل السجون، وهي الجهة الوحيدة التي تعلن عن نتائج الفحوصات، وهي الجهة الوحيدة التي تجري أيضا التطعيمات، ونحن نشك بهذه التطعيمات بصراحة شديدة أن يكون تم استغلال الأسرى من أجل إجراء عمليات اختبار على هذه التطعيمات، خاصة وأنه لا يوجد أي رقابة صحية من أي جهة محايدة أو مستقلة تطلع على ما تقوم به إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى.
إذن كما استمعنا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى لسان ممثلها في لجنة الأسرى التابعة للقوى الوطنية والإسلامية علام الكعبي ترى أن تفشي الوباء داخل السجون عمل متعمد من إدارة السجون ويأتي في إطار تشريع قتل الأسرى انسجاما مع توجيهات المسؤولين الصهاينة الذين يطالبون منذ فترة طويلة بإعدام الأسرى. ومن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة محمود خلف حيث تحدث حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال بالقول:
الاحتلال الإسرائيلي يمعن بانتهاك حقوق الأسرى ويمعن أيضا بتجاوز اتفاقياتي جنيف الثالثة والرابعة المتعلقة بحقوق الأسرى داخل السجون. نحن ننظر بخطورة بالغة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي أصبح لدينا 226 أسير استشهدوا داخل سجون الاحتلال منذ عام 67 حتى الآن. أكثر من 80 أسير حتى الآن استشهدوا جراء الإهمال الطبي المتعمد. فيروس كورونا والإصابات تجتاح السجون. الاحتلال الإسرائيلي يتلكأ في تطعيم الأسرى ضد الفيروس ويمعن في الإهمال، وخاصة أن هناك أسرى كبار بالسن وعدد كبير من الأسرى يحملون أمراض مختلفة، وهذا الأمر يتهدد حياتهم وبالخطورة الكبيرة إذا ما تفشى هذا المرض دون أن يكون هناك رعاية صحية. فقط الاحتلال يقوم بعزل الأسرى المصابين، وهذا يضيف عقابات جديدة على الأسرى عندما يتم إصابتهم ولا يعطيهم العلاج المناسب، وخاصة ما تم التوصية به من مختلف المنظمات الدولية سواء منظمة الصحة العالمية أو الأمم المتحدة بأن الاحتلال ملزم بإعطاء الأسرى التطعيم، ولكن الاحتلال لم يلقي بالا لهذه المسألة والتوصية. نحن من جديد نقول بأن يجب التحرك على كل المستويات من أجل وقف تهديد حياة الأسرى جراء انتشار فيروس كورونا، وضروري أن يكون هناك تحرك رسمي من قبل السلطة الفلسطينية على مؤسسات دولية وخاصة الدول الراعية لاتفاقياتي جنيف المتعلقة بحقوق الأسرى بضرورة الضغط على الاحتلال وإلزامه بتطعيم الأسرى والرعاية الصحية لهم جراء الاجتياح فيروس كورونا وإصابة عدد كبير من الأسرى داخل السجون. والسبب الرئيسي في هذه الإصابات هم السجانين أنفسهم المصابين بهذا الفيروس وينقلوا إلى السجون تباعا، وأن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن تفشي هذا المرض داخل السجون.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث أكدت ضرورة التحرك العاجل على جميع المستويات من أجل وقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميلة شيماء غراوي وكذلك الزميل عبد الله محمد معد الفقرة. سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل.
فلسطين الأرض والذاكرة. تل الشوك. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما، تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 120 نسمة.
مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية تل شوك وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل شوك عام 1998 855 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة ندى فاضلي، وستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء، وفي أمان الله.